الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، انقضى ثلث شعبان وهكذا تنتهي الأيام وتنقضي سريعا وما أسرع مرور الأيام، والواجب علينا أن نأخذ الدرس والعظة والعبرة، وإلا فما أنت إلا أيام مجموعة، إذا مضى يوم مضى بعضك. وقالوا كيف يفرح بالدنيا من يوم يهدم شهرا وشهر يهدم سنة وسنة تهدم عمره وعمره يقود إلى أجله وحياته تقوده إلى موته، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالواجب علينا أن نتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وبعد أيام قلائل نستقبل النصف من شعبان، وسواء صحت الروايات أو ضعفها البعض في فضيلة ليلة النصف من شعبان، الواجب علينا أن ننتبه لثوابت الشريعة التي دلت عليها النصوص الصحيحة، وإلا فالبعض عنده من قصور النظر ما يجعله يفرط في طاعات وقربات، وكأنه الذي يتمسك بتصحيح رواية أو تضعيفها، وقصور النظر آذى. والبعض لا يستطيع أن يرتفع لمعاني الإسلام والدين في شموليته وفي كماله وتمامه، لا ينظر لنصوص الكتاب والسنة نظرة شمولية، وكأنه الذي ينشغل بتصحيح وتضعيف، فتكون النتيجة أن نفرط في الكثير من الطاعات والقربات. وعلى سبيل المثال للحصر ما يحدث في يوم النصف من شعبان، وإلا فهذا يوم من أيام شعبان، بل أنت لو أجريت كسائر الأيام ثلاثة البيض التي تحرص على صيامها من شهر رجب ومن شهر ربيع ومن شهر صفر، فهل المسألة تستدعي سؤالا عن مشروعية الصيام في يوم النصف من شعبان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر، بل كان يصومه كله، فهل مؤدى ذلك أن ننصرف عن صيام يوم النصف من شعبان؟ وكذلك الأمر بالنسبة للقيام، هذا شعر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين. ولما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن سبب الإكثار من الصيام في شعبان، قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين. قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يصوم أكثر، بل كان يصومه كله. وتروي أم المؤمنين عائشة وتقول: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما هي الأعمال التي ستتقرب بها لخالق الأرض والسماوات إلا صيام النهار وقيام الليل وتلاوة القرآن وصلة الأرحام؟ وهذا مشروع ومتأكد في يوم النصف وفي غيره،
فمن كان يقوم هذه الليالي ما الذي يمنعه من قيام ليلة النصف من شعبان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس، فالشرف الحقيقي هو قيام المسلم بالليل. وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. وقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل وتدور المسائل وكأنها فوازير أو مسائل محيرة، وهل يشرع قيام ليلة النصف؟ هذا شهر ترفع فيه الأعمال رب العالمين، فاليوم وغدا ترفع فيه الأعمال، وبالتالي أن تجتهد في طاعة الله، أن تتابع الفرائض بالنوافل، وبغض النظر صحة الرواية أم ضعفها البعض، احرص على طاعة الله، على ما يثقل الميزان ويرضي الرحمن. أنت بحاجة لحسنة قد تكون بها نجاتك غدا، قد تكون هذه الليلة هي التي تنجو بها غدا، وبالتالي لو قام الإنسان هذه الليلة وغيرها وقام ليلة النصف معها ما الذي يمنعه من ذلك؟ لو قام في جماعته الخاصة أو في بيته هذا لا يمنع أبدا ولا يمتنع عنه، سواء كان في ليلة النصف أو في غيرها. والذي بدعه العلماء هذه الصلاة الخاصة التي يطلق عليها اسم صلاة الرغائب، كانوا يصلونها 100 ركعة أو 12 ركعة، وعلى جهة الاجتماع في المسجد وبقراءات مخصوصة. هذا هو الذي بدعه العلماء، هذا هو الذي رفضوه. لم يرفضوا أن يجتهد العبد في طاعة الله، أن يصوم النهار ويقوم الليل، اليوم وغدا كل ذلك متأكد، والحذر كل الحذر أثناء الحديث والكلام، وإلا فالمسائل الشرعية تؤخذ بأدق من موازين الذهب. ما ينفض من قول إلا لدي رقيب عتيق، وإلا فالبعض قد يضعف روايات ليلة النصف من شعبان وفضل ذلك، فيذهب يمنع الناس من قيام يوم النصف ومن قيام ليلاتها. وكلام العلماء دهائر على أن هذا له فضيلة خاصة على سائر أيام شعبان أم لا، هذا هو الذي دار عليه كلامهم، لم يتكلموا على مشروعية صيام النصف. وإلا فأنت تصوم النصف من رجب وتصوم النصف من شعبان من صفر، فهل يأتي عليك النصف من شعبان تقن لمنع البشر من صيامه؟ لا داعي لضيق الأفق، لا بد من شمولية نظرة. وإلا فأحيانا نصد عن سبيل الله ونحن الذين نتهكم بمن يفعل ذلك ونخطئه، ونحن قد نقع في مسائل تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى مناصحة، والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالحذر كل الحذر من التقول على الله بغير علم. ستقبل علينا ليلة النصف من شعبان، وسواء صحت الروايات أم كانت ضعيفة، الحذر كل الحذر من التشاحن ومن التخاصم ومن التدهابر، الحذر كل الحذر من الفجر في الخصومة. وإلا فحتى لو كانت الروايات ضعيفة صحت الأخبار بأن التشاحن من أسباب منع رفع الأعمال الصالحة، وبالتالي لابد من حذر متأكد. حتى وإن كانت روايات ضعيفة فالنصوص تنهى عن الشحناء، عن البغضاء، عن التخاصم وعن التتهابر، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الشيطان الشيطان يائس أن يعبد في الأرض، ولم ييأس من التحريش بين المصلين والإصلاح بين المتخاصمين، قرب وطاعة متقرب بها لخالق الأرض والسماوات، أبيح لها الكذب أو التعريض، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: حديث الرجل امرأته، وفي الحرب، وفي الإصلاح بين المتخاصمين. ولذلك من نقل الكلام على جهة الفساد والخطيعة هذا مذموم حتى وإن كان صادقا، ولا يدخل الجنة نمام، ولا يدخل الجنة قتات، هذا الذي يقطع ما أمر الله به أن يوصل. فالحذر كل الحذر من الشحناء ومن البغضاء. كم من أعظم الدروس التي خلص بها المسلمون من يوم بدر وأحد: أن يوحدوا صفوفهم، أن يكونوا يدا واحدة على عدو الله وعدوهم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولما حدث الانكسار يوم أحد وتساءل البعض أن هذا، كانت الإجابة: قل هو من عند أنفسكم. وشرعت الآيات توضح الأسباب: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه الدعوة هي دعوة الوحدة والتوحيد، أن نكون صفا واحدا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومن علامات النفاق الفجر في الخصومة: حتى وإن صليت وصمت وأطلقت لحية وقصرت ثوبا وحدثت الخصومة فكان منك الفجر. هذه صفة من صفات المنافقين، الواجب علينا أن نتخلى عنها وأن نحذر وساوي الشياطين الإنس والجن. وإلا فالشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، أن يأخذ حظه الذي قطعه على نفسه. وأولياؤه يعملون فيكم بسياسات فرق تسد، شرائع مختلفة وحدود مصطنعة ونعرات همجية اشتراكية وديمقراطية وغير ذلك من النعرات التي تقطع ما أمر الله به أن يوصل. فالواجب عليكم أن تكونوا يدا واحدة، وأن تحرصوا على رأب الصدع، على وحدة الكلمة، أن تستعصوا على وساوي الشياطين الإنس والجن. هذا فقه، هذا فقه يدان به لله تبارك وتعالى. وإلا فالإنسان إذا ما استرسل مع هواه، مع وساوي الشياطين، ستكون النتيجة أن يكون أشبه بجزيرة مستقلة، كيان قائم بذاته، تحلك الجبل ولا يتحرك. وأنت عندما تتأمل الطاعات والقربات، نحن نصلي ونقول اهدنا الصراط المستقيم، نلبي في الحج بنداء واحد، كلنا يرتدي إزارا ورداء، والكل يذهب قلبه قبل لسانه بأن لبيك اللهم لبيك. إله واحد نتوجه له، قبلة واحدة. فالواجب علينا أن نكون يدا واحدة، وأن نستعصي على معاني الشيطان التي فرقت ما أمر الله به أن يوصل. أحزاب، والكل وكأنه صاحب شخصية قوية تحرك الجبل ولا تحركه، لا يكاد ينقاد لحق، لا يكاد يرجع عن غير، حتى لا تهتز صورته، حتى لا تهتز شخصيته. وتكون النتيجة أن يصبح الكل أشبه بدين مع نفسه، كل واحد له دينه، له طريقته التي يحيا ويعيش بها. والواجب علينا أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله، وأن نقدر معاني الخلاف التي تحدث، وما كل خلاف جاء معتبرا. الواجب علينا أن ننهج منهج الصالحين. الإمام الشافعي رحمة الله عليه لقي بعض من خالفوه فأخذ بيده وقال: أمالك وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا؟ وكان يقول: معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب. وقال: ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لساني. المؤاخاة التي حدثت بين كل اثنين، المؤاخاة بين الأوس والخزرج، بين المهاجرين والأنصار، هي سنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب علينا أن ننتبه لمعاني الشحناء، لمعاني البغضاء، للتقاطع والتدابر الذي يحدث لسبب ولغير سبب، ولا سبب يوجب مثل هذا التقاطع الذي يدوم بين الخلق في الريف وفي الصحيح لسنوات طوال، حتى قطع الإنسان والديه، قطع عمامه وأخوانه على شبر الأرض، وعلى النظرة القاسية وعلى الكلمة النابية، وتكون النتيجة أن ينفرد بنا الشيطان واحدا تلو الآخر، وهو مع الواحد ومن الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فأن نحذر مسائل الشحناء والبغضاء، حتى وإن ضعفنا الروايات التي وردت بشأن النصف من شعبان، احذروا، وإلا فهذه الشحناء من شأنها أن تمنع رفع الأعمال لرب العالمين، وبالتالي وأنت الذي تصوم النهار وتقوم الليل، الحذر كل الحذر، لا بد من مد الجسور، لا بد من رفع شعار في هذه المرحلة إصلاح السفينة، وإلا فالثقب فيها يساوي قبرا في قعر المحيط، فما بالك وأن تكون السفينة أشبه بنصفين، وهل يستطيع الطائر أن يطير بجناح واحد؟ تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا، لا بد من شمولية النظرة، وإلا فبعد أيام قلائل ينتصف شعبان، وقد شاع لدى الخلق أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وبغض النظر صححنا الرواية أو ضعفناها، لا تمتهنوا عن صيام في النصف الأخير من شعبان، وإلا فأنتم الذين تحرصون على الصيام الآن، وحتى لو صح وثبت النهي فإنما يحمل على من لم يصم في النصف الأول من شعبان، أما من صام فيه فيشرع له الصيام في النصف الثاني، وأنا أتكلم لربما عن مستحبات، أحرص على ذلك، لا سبيل أبدا للاستهانة بطاعة، كلنا بحاجة لحسنة تثقل الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين، وخل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، نبلغ المنى، ونرتفع لدرجات الولاية المستطاعة والمقدورة بالنسبة لنا، بمتابعتنا الفرائض بالنوافل، والواجبات بالمستحبات، وفي الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فكيف نتهاون في مستحبات؟ لا ربما ثقلت الميزان، لا ربما تكون بها نجاتك غدا، وأنت الذي تستطيع الصيام والقيام، فما الذي يمنعه؟ إن كانت شبهات فلا بد من طرحها، إن كانت الجهالات فلا بد وأن نتعلم ونتفقه في دين الله، وإلا فما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين، لماذا تمتنع عن الصيام في النصف الثاني؟ وهذا مشهد يؤلمك عندما تشاهد نفسك والدنيا من حولك بملتزمية وبغيرهم، الكل إذا منتصف شعبان يمتنع عن الصيام، ما الذي أورثهم هذه المعاني؟ لربما كانت رواية لو تدبروها، لو تأملوها، لو راجعوا لأهل العلم في فهمها، لما امتنعوا عن صيام مستحب في النصف الثاني من شعبان. وإلا فمن كان يصوم الاثنين والخميس يصوم بلا كراهة، من كان يصوم يوما ويفطر يوما يصوم في النصف الثاني بلا كراهة، ماذا يصنع من كان يسرد صيام طيلة العام إلا الأيام التي نهي عن صيامها؟ والنهي الثابت إنما هو عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وحتى اليوم الأخير من شعبان لو توافق مع يوم صيام أصومه هو الآخر وبلا كراهة، كما ورد في الخبر، وشأنه في ذلك شأن صيام يوم الجمعة، إفراده بالصيام مكروه، ولكن لو توافق مع يوم أصومه أنا كان أصوم يوما وأفطر يوما فأصوم يوم الجمعة وبلا كراهة. لابد وأن نتفقه في دين الله. كان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول لا بورك لي في شمس يوم لا أزداد فيه علما، فاليوم الذي لا يزداد فيه علما لا بورك له في شمس هذا اليوم. وقالوا أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. وتعلمون كيف عتب سبحانه على اليهود وعلى النصارى، فاليهود عندهم علم لا يعملون به ولذلك كانوا مغضوبا عليهم، والنصارى يتعبدون لله على جهل ولذلك وصفوا بالضلال. وأنت تسأل ربك صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وكل هؤلاء كانوا على علم نافع وعلى عمل صالح، لا يتعبدون لله بالحماسات أو بالجهالات. لابد من بصيرة، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فكان لابد من الاجتهاد فيه، الاجتهاد في الواجبات والمستحبات، هذه بضاعته تجتهد في النصف الأول وفي النصف الثاني. شهر يغفل عنه الناس ولا يليق بك أن تغفل مع من يغفل، لابد من إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى، ولابد وأن نحرص على ختم هذه الأيام بإحسان، وإنما الأعمال بالخواتيم. كان شداد بن أوس رضي الله عنه يقول إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، من أقيم في طاعة الله فالله وفقه والله سدده، وكما قالوا إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، فإذا ما أقمت في واجب الحق في واجب الساعة في طاعة الساعة، إذا ما أقمت وأنت تحرص على إقامة واجب العبودية فهذا هو الفضل العظيم، هذا هو التوفيق والتسديد. لا ينهض أمام من حاز الدنيا حتى بكلتا يديه، وإلا فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لربما كانت تسبيحة خير لك من ملء الأرض ذهابا يكون وبالا عليك، فاحرصوا على طاعة الله واجتهدوا في مرضاته سبحانه، فهو أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، وما بكم من نعمة فمن الله، وكفى بنعمة الإسلام نعمة. نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته، وأن يحبب إلينا طاعته، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، هذه الأيام المباركات فرصة عظيمة لتعبيد الدنيا بدين الله، ولرفع الجهالة عن النفس وعن الدنيا من حولنا، وأنذر عشيرتك الأقربين. نحن لا نخلق الفرص، وأيضا لا نضيعها، يتبعها، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول: من لم يرى الغدو في طلب العلم ليس في جهاد فقد نقص في عقله ورأيه. بعد أيام سيقبل علينا رمضان، وكما تعلمون كان لعظيم فقه سلفنا الصالح يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. تهيئة الأرض، تهيئة البلاد والعباد لاستقبال هذه الأيام المباركات، دين يدان به لله تبارك وتعالى، فاحرصوا على ذلك وأنتم أهل لهذه المهمة. لا بد من ارتفاع المستوى هذه الدعوة التي شرفنا بحملها، لا بد من إبلاغ الحق للخلق. والعلماء يقولون: إذا ما أتى شهر رمضان وجب على المكلف أن يتعلم أحكام الصيام وإلف الطاعات، لا تؤخذ بحماسات وعاطفيات لا يكتفى فيها بالنوايا الطيبة، إذ لا بد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا: أخلصوا وأصوبوا، فإن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الواجب علينا أن نتعلم وأن نعلم الناس ما جهلوه، وإلا فكم من صور تتناقض مع مشروعية الصيام مع كماله وتمامه. أنت المحب للخلق، وبالتالي ما الذي يمنعك من إزداء النصيحة؟ هذا مطلوب ومشروع. ستهجد، لا ربما كانت المرأة حائضا وهي الحريصة على الصيام، عندها حماسة، عندها نية طيبة، ولكن باتفاق أهل العلم لا يصح لها صيام وهي حائض أو نفساء، بل إذا حاضت قبل غروب الشمس بدقائق وقع صومها باطلا، وجب علي الفطر ووجب علي القضاء. لا ربما كان البعض ومع الحماسة ومع محبة رمضان على وشك الموت سيتأخر برؤه ويشق عليه الصيام، وهو يصوم مثل هذا يأتم بصيامه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. والمشاهد كثيرة، وعلى العكس والنقيض ستجد البعض يصوم يمسك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله، ثم بعد ذلك واقع المحرمات، صيام مع الفواسير مع الراقصة ومع الممثلة، يتابع العروض المستمرة للأفلام، يتابع شهرزاد وغير ذلك، يطلق بصره للحرام، يحيى حياة الكذب وحياة الغش. وليس الصيام من الجوع والعطش، وإنما الصيام من اللغو والرفث. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أمسكت عن المباحات ثم بعد ذلك تشتهرح المحرمات، والبعض حال خصومته مع البشر يتفوه بعبارات تناقض الصيام، يقول سأفطر وكأنه يعاقب إسلامه ودينه وكأنه يعاقب ربه. لو تحولت النية وعقد العزم على الفطر نهار رمضان وقع صومه باطلا، وجب عليه قضاء هذا اليوم. لابد من تفقه في دين الله تبارك وتعالى. البعض قد يصوم ولا يصلي، والمرأة قد تصوم وهي متبرجة. محتاجين لأن نوضح المفاهيم والدال على خنك فاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنت بحاجة لأن تقول الصيام واجب وفرض حتم لازم على المسلم الصحيح السليم المقيم البالغ العاقل. وعلى المرأة الطاهرة من الحيض ومن النفاس لا بد وأن يشتملوا على أركان لا بد فيه من نية. في جزء من الليل لحديث أم المؤمنين حفصة من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لك، فمن تسحر ناويا الصيام فقد انتوى، وحتى إن لم يتسحر يعقد العزم على الصيام في الغد وقد صح صومه. لا بد وأن يمسك عن المباحات، فالصيام إمساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة وبشرائط مخصوصة. لابد من الإمساك هذا ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نحن بحاجة لأن نوضح المفاهيم، لا عبرة باختلاف المطالع، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ويثبت دخول الشهر برؤية عدل، لحديث ابن عمر رضوان الله عليهما: ترى الناس الهلال فرأيته، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام، وأمر الناس بالصيام. لا يصح العمل بالحسابات الفلكية، ولأنها بدعة في الدين وضلالة في الشريعة، ولأن الشرع أمر، فالواجب علينا أن نمسك عن كل مخالفة. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا ما ثبتت الرؤية وجب على المسلمين أن يتابعوها وأن يعملوا بمقتضاها. لا عبرة أبدا بولادة قمر، وإلا فالعبرة برؤية القمر لا بولادته. بل واتفق أهل العلم على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له: هذا اليوم هو أول يوم من رمضان، لا يعمل بهذه الرؤية المنامية، إذ مدار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصرية. عشرات الأحكام لابد من التعرف عليها، لابد من التفقه فيها، لابد من إبلاغ الحق للخلق. أتى صاحب ياسين من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذه المحبة الحقيقية للخلق للبلاد وللعباد، أن تأتي على مثل هذا النحو، أن تبذل عمرك، أن تبذل وقتك حتى تنتهي للخلق من وحل الرذيل، حتى تقربهم من رضوان ربهم، حتى نكثر الخير والصلاح ونقلل الشر والفساد. فما الذي يمنعه من أن تجلس مع أصدقائك وزملائك وجيرانك، من أن تجلس مع أهلك تبلغهم دين الله، تبقيهم في شرع الله، تفتح كتابا أو تسمع معهم شريطا يدلهم على أحكام الصيام وغيرها، ما هي المستحبات، ما هي الواجبات، كذا خادش الصيام، ترك المحرمات من أعظم الواجبات. لابد من دلالة الخلق على الحق، وأنت صاحب مهمة، حتى وإن كنت مهندسا ومدرسا أنت قبل ذلك وبعد ذلك مسلم، حريص على إحقاق الحق وعلى إبطال الباطل، تنهج منهج الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع. هذه أعظم مهمة اصطفى لها ربنا الخلص من خلقه، وهي مهمة تعبيد الدنيا بدين الله لارتفاع لمستوى هذه النعمة. وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وأمومنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيت ومنا فأحي على الإسلام، ومن توفيت ومنا فتوفه على الإيمان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أنزل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.